بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 19 من دروس فقه أسماء الله الحسنى، والكلام في هذا اليوم على اسم الله الظاهر والباطن. الحمد لله رب العالمين أن جمعنا في مثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتنزل فيها السكينة وتغشانا الرحمة، وينادينا منادٍ أن صرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والله عز وجل هو الجامع الذي يجمع الناس ليوم عظيم، وهو الجامع الذي يجمع الناس على موائد الإيمان، موائد العلم، على العبادات. أما الشياطين فيجمعون الناس على الشهوات، يجمعون الناس على المعاصي والمنكرات، ولهذا الشيطان يركض رايته في السوق ويدعو الناس إلى أنواع المعاصي والكذب والظلم وغير ذلك من سوي الأخلاق. الحمد لله أن اختارنا واختار لنا هذا الوقت نتذاكر فيه في أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل أمرنا أن نذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأمرنا أن نذكر دينه وشرعه، حلاله وحرامه، أوامره ونواهيه، وأمرنا أن نذكر نعمه وإحسانه إلى خلقه، وأمرنا أن نذكر اليوم الآخر وما فيه من النعيم لمن أطاعه ومن العقاب لمن عصاه. والله عز وجل أمرنا أن نتعرف عليه بآياته ومخلوقاته، فمعرفة الآمر قبل الأوامر، ومعرفة المعبود قبل العبادة. فإذا القلب استقبل هذه المعرفة حرك الجوارح بالطاعة. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اسم الله عز وجل هو الاسم الجامع لجميع الصفات، وجميع الصفات كل صفة منها تدل على اسم الله. فالله عزيز حكيم، الله هو الاسم الجامع، وعزيز يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة العزة، والحكيم يدل على ذات الله ويدل على صفة الحكمة، وهكذا. اسم الله عز وجل اسم خاص به، هو الاسم الأعظم الجامع لجميع الصفات، وبقية الأسماء صفات لهذا الاسم. فالله غفور رحيم، والله شديد العقاب، والله رؤوف بالعباد، والله عزيز حكيم، وهكذا. إن ربكم الله، فاسم الذات، الاسم الدال على الذات هو الله الأول والآخر، أي أسماء تدل على الذات. اسم الله الأعظم هو الله الجامع لجميع الصفات. فالله مشعر بالعبودية، لا، الله هو الإله المحبوب المعبود المطاع. فالعقل إذا عرف هذا الإله أحبه حبا عظيما. لماذا؟ لجلاله وجماله. جلاله أنه هو الرب القادر القاهر القوي العزيز الجبار، الذي له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض. صفات الجلال أنه هو الرزاق والكريم واللطيف، هو الغفور وهو الرحيم وهو الرؤوف. أنا أحب الله لجلاله وجماله وأعظمه لهذا. فإذا أحببت الله لما عرفته من آياته ومخلوقاته، الله عز وجل أودع أسماءه وصفاته في آياته ومخلوقاته. ولهذا من أعظم الفرائض في الدين النظر والتفكر والتدبر في آيات الله ومخلوقاته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله أمرنا فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ننظر في آياته ومخلوقاته لنعرف الخالق ونعرف الرازق ونعرف القوي، نعلم أن وراء هذا الكون مكون، وراء هذه القوى قوي، وراء هذه الأرزاق رزاق، وهو الله جل جلاله. لابد من التعرف عليه. وأعظم العبادات أن أعرفه بأسماء وصفاته ثم أعبده بموجب هذه المعرفة على مقتضى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في أربعته، وفي نيته وفكره، وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. هذا القلب لا بد أن يملأ بالإيمان، وطريق ملئه بالإيمان هو أن تنظر العين في الملك والملكوت. الملك هو هذا الملك الظاهر، الله عز وجل أظهر هذه المخلوقات لنتعرف عليها ونخترقها إلى خلقها، ونخترق الصور إلى مصورها، وننظر إلى هذه النعم ونعلم أن الذي أنعم بها واحد لا شريك له. فالله يريد العبادة القلبية، ولذلك أي عبادة روحها الإيمان، والإيمان في القلب. حركة الجسد لا قيمة لها إذا كان القلب معطل. منافق يصلي ويبذق ولكن الله لا يقبل عمله لأن في قلبه الكفر. فالقلب محل الإيمان والكفر، فلا بد من نظافته وتزكيته. أولا نخليه أو نخليه من الصفات السيئة ومن الشرك ومن الشبه والشكوك، ثم نزينه بالإيمان والتقوى. طريق الإيمان النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. العين ترى المرئيات وتصب في القلب، والأذن تسمع المسموعات وتصب في القلب، والعقل يتحرك بهذه العلوم على وفق ما أسمع وعلى وفق ما أرى. عقلي يمجد المجيد ويعظم العظيم ويكبر الكبير ويعرض عن الصغير ويعرض عن الفقير. هكذا القلب له معارف نزل بها الروح الأمين على قلبك. وأعظم المعارف معرفة الله بأسمائه وصفاته. الله عز وجل هو الظاهر، هو الأول والآخر والظاهر، وهو بكل شيء عليم. هذا الإله العظيم له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما أظهرها في كتابه، ومنها ما علمه جل جلاله وعلم به رسله، ومنها ما أخفاه حتى يظهر يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الشفاعة، ويظهر لنا من أسمائه الحسنى وصفات العلى في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من هذه المعارف العظيمة. ولهذا الله عز وجل عظيم، ونحن من خلقه. الله عز وجل من علينا وجعلنا مختارين. الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. هو جل جلاله الحي القيوم الملك الحق المبين، المبين الذي هو أبين من كل بين، ولكن الله حجب الأبصار أن تحيط وتدرك خالقها، فلو أدركته الأبصار لكان مقدورا عليه والله، فيكون القادر مقدور عليه، والله قادر على كل شيء وغير مقدور عليه، هو المحيط بكل محيط في هذا الكون. فهذا المخلوق الصغير لا يمكن أن يرى بهذا التركيب الرب العظيم. فنحن نرى صفة من صفاته أو اسم من أسمائه، وهو اسم النور، اسم النور الذي ملأ الشمس نورا وملأ الكواكب نورا وملأ النجوم وملأ القمر وملأ الكون بالنور. فالإنسان يحتاج إلى نورين، نور الأبصار حتى لا يتعثر في طريقه فيصطدم بما هو أقوى منه أو يؤذي من هو أدنى منه، ونور البصائر التي يعرف بها خالقه ويتجاوز بها المخلوق إلى الخالق ويتجاوز الصور إلى المصور. فهذا الآن اسم من أسماء الله ما استطعنا أن يعني ندركه. فنور جل جلاله ملأ السماوات والأرض، هذا تنويره ما استطعنا أن نحيط به، فكيف بنوره؟ الله نور السماوات والأرض، فكل نور خرج من النور، لكن هذا النور مخلوق، النور في الشمس مخلوق، النور في القمر مخلوق، النور في السراج مخلوق، لكن ما من نور إلا وله منور، كما أنه ما في خلق إلا وله خالق. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماء وصفاته ليس له مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته. جميع أسماء الله عز وجل وصفاته التي يعني يشترك فيها مع الخلق يعني في العلم والكرم والعفو، فالله عز وجل له منها أعلاها. وهذه الأسماء أسماء الله وصفاته وأفعاله لا بد إذا أثبتناها لله عز وجل أن توزن بميزان ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ليس كمثله شيء. أنا موجود والله موجود، وجود الله مطلق، وجود الله لم يسبقه عدم، أما وجودي أنا فقد سبقه عدم ويأتي بعده عدم وهو موت هذا الإنسان. أما الله فوجوده مطلق، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو الظاهر فوق كل شيء، الباطن دون كل شيء، هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء. وجميع أسماء الله وصفاته لابد أن توزن بميزان ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله عز وجل من رحمته بنا أن عرفنا بأسمائه وصفاته وبينها في الكون المنظور، فأنت إذا رأيت الخلق علمت أن لها خالق، وإذا رأيت الأرزاق علمت أن هذه المخلوقات التي ترزق لها رازق، وكل شيء في الكون يدل على ذات الله وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى صفات الجلال وعلى صفات الجمال. هذا غذاء القلب، جميع الصلوات وجميع الزكوات والصدقات والصوم والحج والأذكار والأجزاء كلها من أجل أن نذكر الله. فإذا ذكرنا الله عبدناه كأننا نراه، عرفنا قوته وجبروته وملكوته، وعرفنا رحمته وإحسانه إلى خلقه. القلب دائما يرجو الثواب ويخاف من العقاب، القلب يعني يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله، فمن هنا تأتي أوامره. فالله عز وجل كريم ورحيم بالعباد، الله أرحم من العبد بنفسه، بل أرحم من الأم الشفيقة بولدها، رحيم بالعباد. ولهذا الله عز وجل خلقنا وأمدنا بالأقوات، الأقوات المادية من طعام وشراب، والأقوات الروحية التي هي الدين من أذكار وصلوات وزكاه وغيرها. فالله عز وجل هو الذي خلقنا وأمدنا بالنعم، فهذا عطاء ربوبيته، عطاء ألوهيته تكليف بما يحب هو لصالحنا لا لصالحه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. المائدة تستقبل الطعام والشراب وقت الجوع فتجد اللذة وينمو الجسم سليما، والعقول تستقبل المعلومات أيا كانت، أما القلوب فهي تستقبل الإيمانيات، وأعظم ما يغذي القلوب هو معرفة الله. مغذية القلوب كما مر معنا سبعة، أن نعرف الله ونعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. إذا امتلأ القلب بهذه المعارف نشط للعمل وأمر الجوارح بالطاعة، وأصبح حركاته في محبوبات ربه وشهواته في مرضات ربه وقصور الجنة. إذا امتلأ القلب بالإيمان علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أن مقدورات الله عليه من المحبوب والمكروه أنه خير له جل جلاله. خيرا لهذا الإنسان. فالله عز وجل لا يقبل عبده إلا بما هو خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وجميع العبادات لا حد محدود في الثواب إلا الصبر ليس له حد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلنصبر على طاعة الله وعلى تعلم شرع الله وعلى أداء أوامر الله وعلى الدعوة إلى الله وعلى نشر دين الله وعلى النصيحة وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق. وبشر الصابرين الذين صبروا على الطاعات وصبروا عن المعاصي وصبروا على أقدار الله وصبروا على أذى الخلق. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل الذي يدبر هذا الكون لا بد أن تكون له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن أسمائه الحسنى الظاهر والباطن. فالله عز وجل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، العالي فوق مخلوقاته، الغالب لما سواه، الظاهر في آياته ومخلوقاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. الله عز وجل له علو الذات، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، جميع الخلق دونه، هو العلي الأعلى جلاله، هو العلي بذاته، العلي بأسمائه وصفاته، العلي بأفعاله، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. فالله عز وجل قد استوى على العرش، والعرش سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات جميعا، وله صفة العلو والاتساع والنور. من أعظم صفات العرش أنه أعلى المخلوقات، هو أعلاها المحيط بها، والاتساع أحاط بجميع، وسع كرسيه السماوات والأرض، والنور، العرش له نور، والعرش كريم، وقد استوى الرحيم الكريم على العرش، الرحمن على العرش استوى. ولابد لهذا الإنسان حتى يسعد في الدنيا والآخرة أن تطابق صفاته صفات أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات العرش، فيه صفة العلو، وفيه صفة الاتساع، وفيه صفة النور. فالمؤمن كذلك لا بد أن يعلو بإيمانه وتوحيده على الكعبة وعلى كافة المخلوقات، لأنه يأتي إلى ربه اختيارا. أما سائر المخلوقات المسخرة فتأتي إلى ربها طهرا وإجبارا، فهو يأتي إلى ربه اختيارا. فهو أعلى المخلوقات لأنه يعني اعتلى بنفسه بالإيمان، فهو عالم، هو أعلى الخلق. الله عز وجل خلق الخلق درجات، فأعلى المخلوقات هو الإنسان، وأعلى الإنسان هم المؤمنون، وأعلى المؤمنين هم الأنبياء والرسل، وأعلى الأنبياء والرسل هم أولو العزم، وأعلى الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأعلاهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأعلاهم وأكملهم وسيدهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وهو سيد الأولين والآخرين وسيد الناس أجمعين، وكان خلقه القرآن، وقال الله عنه إنك لعلى خلق عظيم. وكل شيء من العبادات له حد محدود إلا الخلق. الله عز وجل أمرنا أن نتخلق بأحسن الأخلاق، والأخلاق ليس لها حد، الأخلاق العالية. الله عز وجل يريد من هذا الإنسان أن تطابق صفاته، أن يكون عالي ليطابق العرش، وأن يتسع قلب المؤمن للطاعات وأعمال البر وأعمال الخير والمصائب والمحبوبات والمكروهات وجميع الأعمال الصالحة، يتسع كما اتسع العرش وسع جميع المخلوقات. لا بد كذلك قلب المؤمن لا بد أن يكون متسعا يرضى بقضاء الله وقدره، يحب الله، يعرف الله بأسمائه وصفاته، يعمل بأحكامه وشرعه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، يتسع لأذى الخلق، يتسع للصبر، يتسع للصدق، يتسع للرحمة، يتسع للحلم على الناس، فيكون واسع كسعة العرش. وكذلك هذا القلب إذا دخل فيه الإيمان اتسع وانفسح وانشرح. ألم نشرح لك صدرك؟ فمتسع بنور الإيمان، هذا النور يضخ النور لجميع الأعضاء، يضخ النور إلى اللسان فيتكلم بذكر الله ويتلو كتابه ويدعو إلى دينه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويضخ هذا النور إلى الأذن فتسمع ما قال الله وما قال رسوله، تسمع القرآن، تسمع الذكر، يضخ النور إلى العقل فيقدم الدنيا، يقدم الآخرة على الدنيا، ويعمر دنياه بالأعمال الصالحة حتى يلقى الله عز وجل بأحسن الصفات وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، ثم الله يوفيه يوم القيامة على أحسنها. يضخ النور إلى الأقدام فتمشي إلى أماكن الدعوة، أماكن العبادات، حج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله أو دعوة إلى الله أو أمر من الأمور. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان، وهذا الإنسان حي، حي منذ خلق الله آدم، ولكنه ينتقل من صلب إلى صلب ومن رجل إلى امرأة، وهكذا حتى يبلغ أهل الجنة عددهم وأهل النار عددهم، فيقف التوالي. هذا الإنسان فيه ذرة من آدم، فيه ذرة من آدم شهدت شهادة، شهد يعني هذه جسد آدم شهد لله بالوحدانية بجميع ذراته، وهذا الجسد حي لأن الطاعة فرع الحياة، الطاعة فرع الحياة، فليطيع الله محكم الأحياء من جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان أو ملك أو جن أو غيره مخلوقات الله، فكل يسبح بحمد ربه وكل قد علم صلاته وتسبيحه، الله عليم بما يفعل. لكن نحن نعلم أوامرنا كبشر بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نحترم هذا الإنسان لأن فيه ذرة من جسد آدم الذي شهد لربه بالوحدانية، وهذا الجسد حي، حي بالحياة التي كانت في آدم ولكنه ينتقل من صلب إلى صلب، فهذا الإنسان حق علينا أن نبلغه الدين، إذا عرفنا الدين أن نبلغ الدين إلى غيرنا، نبلغ هذا الدين الحق وننشره بين الناس، فالله بعطاء الربوبية نور العالم بنوره وأمطر العالم بهذه السحب وأمر الأرض بالإنبات للمؤمن والكافر، من فعل الأسباب أخذ عطاء الربوبية، الهواء للجميع والماء للجميع والأرض للجميع، ولكن عطاء الألوهية هو الدين الحق الذي يجعل هذا الإنسان في أمن في الدنيا، يجعله في الدنيا مهتديا آمنا خليفة في الأرض ينفذ أوامر الله على نفسه وعلى غيره، وفي الآخرة يكون في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأنا إذا آمنت بالله وعملت بشرعه نفعت نفسي، لكن إذا آمنت بالله وعملت بشرعه ودعوت غيري إلى الدين فأنا أستفيد شيئا آخر، وهو عمل من دعوته، كل ما يعمله من عمل صالح يكون في صحيفته، لكن لو عبدت الله بدون أن أدعو الله استفاد الكافر مني قدوة حسنة، لكن أنا لم أستفد من خيره لأني أصلا ما دللت على الخير، ولو دللت على الخير وعمل خيرا فهو في صحيفته، وإن عمل شرا فهو في صحيفته هو. وهكذا يجب علينا أن نربط دائما يعني الصلاح بالإصلاح والعبادة بالدعوة، لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء، والمحرك للدعوة هو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة أوامره ومعرفة وعده ووعيده ومعرفة نعمه وإحسانه، فإذا عرفت الجواهر وعرفت الذهب والفضة أقبلت عليها ودركت السباق والتراب وذهبت إلى منجم الذهب لأجمع من هذه الجواهر الثمينة. فكذلك المؤمن لابد أن يكون عنده غيرة على نفسه وغيرة على غيره. يغار على نفسه ولا يظلم نفسه. ظلم النفس أن تحرمها من الأكل والشرب الذي به قوام البدن، وتحرمها من الدين الحق الذي به سعادة الدنيا والآخرة. أما السوء فهو أن تسيء لغيرك، ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله إن الله غفورا رحيما. فالمؤمن صالح مصلح، والكافر فاسد مفسد. الله عز وجل حتى يأتي اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا بد أن نعرفه بأسمائه وصفاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالله عز وجل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ونحن نجتهد حتى نرقي أنفسنا ونرقي الناس إلى الصفات التي يحبها الله، الصفات التي تطابق أعظم مخلوق وهو العرش، أعلى مخلوق وأوسع مخلوق وأنور مخلوق. لا بد صفاتي تطابق صفات العرش حتى يرضى الله عنها. كن أعلى المخلوقات إيمانا وتوحيدا وأعمالا وأخلاقا وأقوالا، وأن يتسر قلبي بالإيمان والتوحيد وجميع أنواع الطاعات، وأتحمل من الناس ما يؤذيني وأصبر على أذاهم وأتحمل كل شيء في سبيل الله، أصبر على الابتلاءات، وأن يمتلئ قلبي بالإيمان الذي يحرق كل شبهة ويسكت كل شهوة، ويحرك البدن بالطاعات، يحرك البدن بمحبوبات الرب. ولهذا الإيمان ثلاثة أقسام: إيمان مطلوب، وإيمان موجود، وإيمان مفقود. وبمثل هذه البيئات الإيمانية يترقى الإيمان من الإيمان الموجود، ثم يأتي المفقود ويحصل المطلوب الذي في ذروته الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان المطلوب هو الذي يجب أن نصل إليه، والإيمان الموجود كل حسب معرفته. بحسب المعارف يكون الإيمان، بحسب الإيمان تكون الطاعة، تكون قوة الإرادة، قوة الحب لله عز وجل. فبهذه البيئة الإيمانية يترقى الإيمان ويزيد الإيمان. فإذا زاد الإيمان كما قال يعني العلماء: من عرف العظيم آمن بكتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. لابد أن أعرف العظيم أولا، فإذا عرفت العظيم عرفت أن كلامه عظيم. قاف القرآن المجيد، أصف الله عز وجل القرآن بأنه مجيد، بأنه كريم، وبأنه عظيم. فالكلام القرآن كلام الله، وكلام الكامل كامل، كتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالله عز وجل رحيم بالعباد، ولهذا أردف نعمه المادية بنعمه الروحية ليظل هذا الإنسان في أعلى المخلوقات، لأنه اختار أن يكون مخير. الله عز وجل خلق جميع المخلوقات، خلق السماوات والأرض والجبال والبحار وجميع المخلوقات، خلقهم وخيرهم بتحمل الأمانة، خلقهم وخيرهم بتحمل الأمانة، لم يجبر أحد. كل الخلائق خلقها الله مختارة، إما أن تطيع أو تعصى. هذه الخلائق التي خلقها الله عز وجل خيرها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله خير السماوات والأرض والجبال وكافة المخلوقات أن تكون مخيرات، تقبل التكليف من الإله بأن تفعل كذا وتجتنب كذا، فأبت أن تحملها فرقا من أن تخالف أمر الله عز وجل، فاخترت اختيارا واحدا وهو أن تكون مسخرة تسبح بحمد ربها عز وجل. اختارت هي بنفسها، اختارت أن تكون مسخرة، هي مخيرة في الأصل فاختارت التسخير. أما الإنسان فاختار التخيير، اختار التخيير طول حياته، إما أن يطيع أو يعصي، إما أن يؤمن أو يكفر، فهو مخير. وهذا التخيير يجعل الإنسان حرا، والشيطان استغل هذا التخيير فحرك الشهوات في نفس الإنسان، حرك الشهوات في نفس الإنسان حتى، لأن الشهوات في مقابل الأوامر، شهوات النفس في مقابل أوامر الرب، ولهذا في الإنسان مخلوقان، في كل إنسان مخلوقان، نفس وروح. النفس حيوانية ومحبوباتها أرضية، والروح ملكية ومحبوباتها علوية. فعزة النفس دائما تكون في مقابلة عزة الروح. اللي يريد يعني العزة، عزة النفس وعزة الروح أمران ومخلوقان متقابلان. فالنفس تريد العزة، عزتها هي تريد أحسن سمعة وأحسن شهرة وأحسن أخلاق وأحسن شهوة. النفس محبوباتها أرضية، تريد أحسن المطاعم وأحسن المشارب وأحسن المناكب وأحسن المراتب وأحسن المساكن. النفس عزتها في مقابل الشهوة، عزة النفس تريد أحسن سمعة وأحسن شهرة، تريد أحسن سمعة في الجاه والمال والشرف، وأحسن شهرة تريد أن تشتهر بين الناس بشيء لم يكن عند الناس، وأحسن شهوة. لكن الدنيا ليست محل تكميل الشهوات، الدنيا محل تكميل أوامر الرب، والجنة محل تكميل الشهوات. فالنفس تريد أحسن سمعة وأحسن شهرة وأحسن شهوة، وهذا هو القطاع الأكبر من البشرية. كل البشر يريدون أحسن سمعة وأحسن شهرة وأحسن شهوة. والروح تريد أحسن ذكر وهو ذكر الله، وأحسن عبادة وأحسن أخلاق. فالمؤمن بفضل الله وتوفيقه غلبت روحه نفسه، غلبت روحه نفسه، لأنه يعني استعمل عقله فيما خلقه الله، ونظر في الآيات الكونية فعرف الله، ثم تقرب إلى الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء جاءوا يعرفوا الناس بالله، وإن كان الله يعرف في العقل من الآيات والمخلوقات، لكن يعرفون الناس بالله وبمراد الله من خلق الله. مراد الله من خلق الله أن يطيعوه ويمتثلوا أوامره حتى يعيشوا أحسن حياة، ثم يوم القيامة يصلون إلى الحياة الباقية في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الكافر المؤمن غلبت روحه نفسه، فقامت فجاءت بالذكر الكامل، بالعبادة الكاملة، بالطاعة الكاملة لمن يستحق الطاعة، من يستحق العبادة، من يستحق الذكر. والكافر غلبت نفسه روحه، واقترن بها الشيطان. النفس والشيطان اجتمع على الإنسان فحرست فيه الشهوات، شهوة البطن، شهوة الفرد، المطعومات، المشروبات، الملبوسات، المسكونات، وهكذا يجدد من شيء إلى شيء، فأصبحت شهواته شهوات حيوانية. أما شهوات المؤمن فهي شهوات ملائكية، مزاجهم سمعنا وأطعنا. شهوات المؤمن في طاعة الله في قصور الجنة، شهوات الكافر في محبوبات نفسه، المحبوبات المادية. والله أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة، ونعمل للآخرة بقدر الطاقة، وجاهدوا بالله حق جهاده. فشهوات النفس في مقابل أوامر الله. النفس تريد أحسن شيء، أحسن أكل، أحسن لباس، هذه عزة النفس الحيوانية الكافرة. بل الذين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه عزة الروح، عزة المؤمن في طاعة، عزة المؤمن أن يتصل بالعزيز، أن يعمل بالدين الحق، أن يكون مع المجموعة المختارة والمنطقات المجتبات وهم المؤمنون. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. لماذا جاءتهم العزة؟ لأنهم اتصلوا بالعزيز فأعطاهم من عزته وعزهم على غيرهم وغلبوا غيرهم بقوة العزيز الذي أعزهم بهذا الدين الذي هداهم الله عز وجل إليه. أما الكفار فهم في عزة وشقاق، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. شقاق شهوات النفس مصادمة لأوامر الرب، هذا امتحان وابتلاء من رب العالمين. في عزة الكافر ما عنده شيء يعتز به إلا الشهادات العليا والجاه والملك والمال والترقي في الشهوات. أما المؤمن فهو يستعمل هذه النعم من ربي عز وجل في طاعة الله عز وجل، ويجعلها مطية للآخرة وعونا له على طاعة ربه. أما الكافر فهو في عزة وشقاق،
مشاق دائما
هو في عزة وشقاق. عزة الدنيا، أما العزة العليا فهي لله ولرسوله ولله. فعزة الكافر عزة نفس في شقاق مع الدين دائما، لأنها شهوات مقابل أوامر الله. النفس تريد أحسن شيء، والله يريد أحسن شيء. أحسن شيء ومن أحسن دين من ما وجهه لله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قولوا للناس حسنا. ففي الدنيا لا يجتمع للمؤمن عزة نفس وعزة روح، لابد من يكون عزة الروح تغلب عزة النفس. وفي الجنة يجتمعان، ففي الجنة جميع شهوات النفس من كل نعيم، وجميع شهوات الروح من رضوان الرب ورؤيته وسماع كلامه وتسبيحه. ففي الدنيا عزة الروح في إذلال النفس، عزة الروح في إذلال النفس. وهذا طريق العزة، والعزة لله جميعا، فلا عزة إلا من العزيز. وطريق العزة هو الإيمان والتوحيد، والإيمان والتقوى والعمل الصالح. فالله عز وجل يتودد إلينا بنعمه وإحسانه، ويذكرنا ويمرنا بالتذكر والتفكر. فالتذكر والتفكر أعظم عبادة في الدين، أعظم الفرائض أن نتفكر ونتذكر ونعقل. من خلق هذا الكون؟ وما هي أسماؤه؟ وما هي صفاته؟ وماذا يريد منا؟ وماذا نريد منه؟ نعرف ملكه وسلطانه، ونعرف أحكامه الشرعية، ونعرف أوامره الملكية، ونعرف الدنيا، ونعرف الآخرة، ونعرف الإله الذي يستحق العبادة، والرب الذي يستحق التعظيم، والجميل الذي لا أجمل منه، والرحيم الذي لا أرحم منه. تعرف على هذه الأمور. فهذا القلب إذا عرف ربه جل جلاله وقف في محراب العبودية قولا وفعلا، في نومه ويقظته، في حضره وسفره، في جميع الأحوال عابد لله. لأنه عرف الله فاستغنى به عن خلق الله، وليس له علاقة مع الخلق إلا من ثلاثة أبواب: الكافر يدعوه إلى الله، والجاهل يعلمه، والفقير يحسن إليه. الفقير يحسن إليه، يحسن إلى غيره، يحسن إلى المحتاج أيا كان، يطعم الفقراء ويهدي الضال ويعين المحتاج وهكذا. فالدين ركنان: عبادة الحق ومحاسبة الخلق. ليس بالدنيا نعيم مثل نعيم الجنة إلا نعيم الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. ومن دخل هذه الجنة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرف يوم القيامة. من دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرف يوم القيامة. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته أعظم العلوم، وهو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. لا قيمة لفعل الأوامر واجتناب النواهي إذا لم نعرف المعبود، ونؤدي الأوامر ونجتنب النواهي بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل لله عز وجل. ليست العبادة ذلة، ليست العبادة ذلة، إنما الله فرض على هذه العبادة من أجل أن يتصل المخلوق بخالقه الذي خلقه، ويأخذ منه غذاء بدنه بالطعام والشراب الحلال، ويأخذ منه غذاء روحه بالإيمان والتقوى، حتى يسعد في الدنيا ويحيا حياة تفنى في الدنيا، لينتقل إلى حياة أبدية مطلقة يوم القيامة، ولكن حي بحياة الأنبياء والرسل، بحياة سمعنا وأطعنا، لا بحياة سمعنا وعصينا. فالله عز وجل رحيم بالعباد، رحيم، هو الرحمن الرحيم. ولذلك دائما الله يكرر هذا الاسم. وكل ذرة في ملكه العظيم دالة على عظمتي وعلى كمال رحمتي وكمال حكمتي وكمال لطفي بعباده. فالله رؤوف بالعباد، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولكن الشيطان غر الناس وأجلسهم على موائد، أجلسهم على موائده، موائد الغيبة والنميمة والقيل والقال، ومتع أبصارهم بالنعم العاجلة وأنساهم النعم الآجلة، وأسمعهم من المسموعات ما يسخط الله، وأراهم من المرئيات ما يسخط الله، الله عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه الأعضاء وجعل هذه الأعضاء أمانات عندنا. اللسان يتكلم بما يحب الله من الذكر والتسبيح والدعوة والتعليم، والأذن تسمع ما يحب الله، والعين ترى ما يحب الله، والجوارح تتحرك في طاعة الله. هكذا الإنسان عبد، من عاش في الدنيا عبدا لله هذا أعلى أنواع الحياة، أن تكون عبدا لله. فالإنسان لا بد أن يكون عابدا، ولكنه عابد لله أو عابد لعبد الله. والمعبود من دون الله من صنم أو شجر أو حجر لا يعلم بعابده، ولو علم وسأله ما استجاب له. وليس عند الأصنام منهج حياة، ولذلك الكفار يحبون عبادة الأصنام لأنها لا تأمر ولا تنهى، وليس لها تكاليف تكلف الناس بمناهج يعملون بها. إنما الله عز وجل له منهج يقرب إليه ويجعل الإنسان يعيش في أعلى أنواع الحياة التي يحبها الله، يعيش في الحياة الملكية، يعيش عابد لربه ممتثل لأمره كما امتثلت أمره، يعني كما أمنت بأنه هو الخالق الرازق، لا بد أن أعلم أنه هو الإله المستحق للعبادة، وأستقبل تكاليفه كما استقبلت نعمه. فالله قدم النعم المادية على النعم الروحية، ملأ الأرض بالطعام والشراب وهيئ السكن لآدم، ثم أنزله إلى الأرض. حتى آدم ما أدخله الله الجنة إلا بعد يعني أن خلق في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله هيئ السكن قبل الساكن، وهيئ الرزق قبل المرزوق. ولهذا ينبغي على المسلم، أو يجب على المسلم في الدنيا أن لا يشتغل بالنعمة عن المنعم، وتلهي النعمة عن المنعم والأرزاق عن الرازق، بل يجلس على النعمة ويذكر المنعم. هو في الدنيا يعيش مع النعمة التي أنعم بها المنعم، فإن تذكر توصل أو يعني إن تذكر وذكر المنعم تقرب أو إلى ربه بهذه النعمة وجعلها عونا له على طاعته. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، استعينوا بالطيبات على العمل الطيب والعمل الصالح. فالأفضل الإنسان أن يعيش عبدا لملك لا عبدا لعبد، لا يعيش عبدا لعبد مثلي أو عبد دوني، مثلي الإنسان كفرعون الذي كان قومه يعبدونه استخف قومه فطاعوه حين قال ربكم لعنة، ولا أعيش عبدا لمن هو دوني من شجر أو حجر أو صنم أو غيرها، بل أعيش عبدا للعلي الأعلى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الظاهر فوق خلقه جل جلاله الغالب بما سواه، فلا أعلى منه جل جلاله ولا أقوى منه ولا أبين منه. الله هو الحق المبين، هو أبين من كل بين، ولكن الله حجب أبصارنا أن تراه، لأن الله لا يدرك، ولو أدرك لكان مقدورا عليه، والله غيب، هو الظاهر جل جلاله الذي يظهر ما يشاء ويخفي ما يشاء، هو جل جلاله الظاهر في آياته ومخلوقاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تروا بأبصاركم ثم تروا ببصائركم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو الذي أمسك السماء بقدرته، هو الظاهر جل جلاله الغالب لما سواه، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا أعلى منه جل جلاله ولا أقوى منه ولا أبين منه، هو الظاهر المحيط بكل شيء، الظاهر فوق كل شيء، المالك لكل شيء، القادر على كل شيء، القريب من كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل لابد أن نعرف ثلاث أمور. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، هذا الظرف الكبير، وله ما في السماوات والأرض من الأمور الظاهرة، وله غيب السماوات والأرض. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض ظرف كبير، ودائما الظرف أكبر من المظروف. ظرف الرسالة لا بد يكون أكبر من الرسالة، ودائما الظرف يعني تكون قيمته أقل من المظروف. فالصندوق الذي نودع فيه الذهب أقل قيمة من الذهب، يعني صندوق من الحديد موضوع فيه مثلا طن من الذهب، الذهب أغلى من الحديد. فهذا الإنسان هو أشرف المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، ولهذا هذا الإنسان الله خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض. هذا الإنسان لابد من إكرامه، لابد من التعاون معه إن كان مؤمنا على العمل بالحق والدعوة إلى الحق. والعصر من إنسان بالخصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. وإن كان كافرا لابد من دعوته والاحتفاء به وإكرامه حتى يتصل بخالقه جل جلاله، يتصل بخالقه ويعيش الحياة التي يريدها الله، حياة الأنبياء والرسل التي ترضي الله عز وجل. لا يعيش الإنسان لا حيوانيا ولا سبعيا ولا إبليسيا، بل يعيش آدميا، يعيش آدميا ملكيا مزاجه سمعنا وأطعنا. فما أقل غذاء القلوب وما أعظم غذاء الأبدان الذي أسرفنا فيه كثيرا حتى أصبحنا لا نفكر إلا في المخلوق، كيف نأتي به وكيف نتلعن به، ثم جاء الشيطان وجعلنا نسرف فيه. وإذا جاء الإسراف يصيب الإنسان بآفتين، أولا إن الله لا يحب المسرفين، يخرج من محبة الله. الشيء الثاني أن الشيطان يقترن مع المسرف، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا بد دائما أن أعبد الله كأني أراه، كأني أراه بعيني وأسمعه بأذني، إذا تكلم بالقرآن أسمع كلامه، وإذا رأيت مخلوقات كأني أراه، وقف بين يديه أن أعبد الله كأني أراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا ترغيب وهذا تخويف، تعبد الله كأنك تراه ترغيبا، إن لم تأتي بك هذه الصفة فأعلم أنه يراه، أعلم أنه يراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لأنه ظاهر. ولكن نقول إياك نعبد وإياك نستعين ونناديه، وننادي الحي قيوم قريب مجيب شهيد حافظ، لكن أبصارنا محجوبة عن تراه، كما حجبت أبصار الكفار عن رؤيته يوم القيامة وفتحت أبصارنا لرؤيته. نحن نراه ولكن لا ندركه، إن المدرك محاط به، وهو يدرك الأبصار والأبصار لا تدركه، يدرك الأبصار لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل جلاله. والظاهر المحيط بكل شيء، الظاهر فوق كل شيء جل جلاله، له ما في السماوات وما في الأرض، وأنا من ضمن ممالكه. فالبشرية كلها إذا نظرت إلى الأمام لا نهاية لها، وإذا نظرت إلى الخلف رجعت إلى اثنين آدم وحواء، ثم رجعت إلى واحد وهو آدم، ثم رجعت إلى من خلق الواحد وهو الله عز وجل. فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، هو ملك وله ملك السماوات والأرض، وهو ظاهر يرى كل شيء وباطن لا يغيب عنه شيء، يعلم الأسرار، يعلم السر والعلن والظاهر والباطن، هو الظاهر الذي أظهر كل ظاهر والباطن الذي أبطن كل باطن، يعلم كل ظاهر وباطن، لا يخفى عليه ظاهر أو باطن، يظهر ما يشاء ويخفي ما يشاء. والله عز وجل حكيم عليم، أظهر بحكمته أشياء وأخفى أشياء، أظهر المخلوقات وأخفى نفسه، أظهر السماوات وأظهر الأرض وأظهر الجبال والبحار وأخفى نفسه، لأن الله عز وجل لا يرى، هذه الأبصار لا يمكن أن تحيط به، لا يمكن المخلوق الصغير أن يحيط بالخالق العظيم جل جلاله، أن يحيط بالكبير. لكن يوم القيامة يشكل الناس على خلق آخر يمكن فيه رؤية الله عز وجل، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار الله يقول عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله عز وجل أظهر المخلوقات لتدل على كمال قدرته وكمال علمه وكمال أسمائه وصفاته، ويشير لهذا الإنسان أن هذه المخلوقات العظيمة وهذه المخلوقات العجيبة وهذه المخلوقات من الكبير إلى الصغير ومن العالي والسافل كلها مسبحة بحمد ربها وشهيدة بوحدانيته وخاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته جل جلاله. سبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل أظهر الدنيا، الظاهر جل جلاله أظهر الدنيا وأخفى الآخرة، أبطن الآخرة. الدنيا عالم مشهود وهي قطعة من الآخرة فيها طيب وخبيث ومؤمن وكافر وغيب ومشهود وحلو ومر، هي قطعة من الآخرة، ما فيها من النعيم من الجنة وما فيها من المؤلم مأخوذ من النار، فهي مذكر وإشارة إلى الآخرة. فالدنيا دنيا، ومن هذا الاسم يعني يجب أن نرفع أيدينا عنها. لماذا؟ لأن الله علق عليها لوحة وكتب عليها أنها يعني لا تليق بالمؤمن وليست ثوابا لعمل المؤمن، عمل المؤمن غالي وعظيم وكبير ليس له جزاء إلا الجنة ورضوان الرب جل جلاله. أما الدنيا الله عز وجل حذر منها: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة غير الحيوان لو كانوا يعلمون. والله سماها بالدنيا حتى نقتحمها ولا نلتفت إليها. كذلك الله عز وجل يعني علق على الدنيا لوحات كثيرة تبين أنه يعني أنها لا تليق بالمؤمن، إنما هي دار جهاد، دار عمل، دار مسابقة للخيرات، مسارعة للفضائل والأعمال الصالحة، دار اكتشاف، لا دار بقاء، دار ثانية. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا، فشهوات النفس متعلقة بالدنيا. الدنيا زينة والآخرة مقصد، الدنيا زينة والآخرة مقصد، وما على الدنيا زينة لها، لكن زينة المؤمن الإيمان الذي في قلبه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولينه في قلوبكم. فالمؤمن يجب أن يعبد ربه الظاهر أنه ظاهر ولكننا لا نراه. الذي يعبد الظاهر يستحي منه أن يسكن في أرضه ويأكل من نعمه ويعصي بنعمه، يستحي منه، يخاف رقابه ويرجو ثوابه ويعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه، وإذا رآه حاسبه على سمعه وبصره وفؤاده وجميع أعماله. ولا تقف ما ليس لك بعلم، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك الله عز وجل الله أظهر الدنيا وأخفى الآخرة، أظهر الدنيا بما فيها من، لأن الدنيا معرفة بالآخرة وقطعة من الآخرة، وأخفى الآخرة وأخبر عنها بالخبر الصادق أن فيها ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر للمؤمن، وفيها العقاب، في العذاب المهين والعذاب الشديد والعذاب العظيم والعذاب الأليم لمن عصى الله عز وجل. كذلك الله عز وجل أظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة. قيمة الإيمان ما نعلمه، ليس له ميزان في الدنيا، والأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة مسجلة، والإيمان كذلك، هذا الإيمان الذي يزيد مثل المال الذي يزيد، كلما زاد الإيمان زادت الأعمال، وكلما زاد المال زادت الأشياء. فنحن نجتهد لا لزيادة الأموال والأشياء وإن كانت مطلوبة لنا حتى تكون الأموال بأيدينا لا بأيدي غيرنا، فاليد العليا خير من اليد السفلى، لكن يعني في الدين حسن وأحسن، في محبوب وفي أحب، فنحن نعمر الآخرة بالأعمال الصالحة. الله عز وجل أظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء امتحان وابتلاء، قيمة السيارة، قيمة البيت، قيمة المزرعة، قيمة الطائرة، قيمة الدبابة، ولكن أخفى قيمة الصلاة، قيمة الأعمال أخفاها. يعني الله عز وجل عن لها فضائل ومرغبات، لكن عن صلينا وصمنا، يعني إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. هذا الرضوان من الله عز وجل مخفي عنا لا نعلمه لكنه عظيم. الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، التسبيح، التهليل، الدعوة، كل هذه أعمال عظيمة، لكن الله خفي مكانها حتى لا يغتر الإنسان ويقعد، جعل دائما محجوبة عنه. إنما الإنسان مطلوب منها أن يعد معاصيه ولا يعد حسناته. الله عز وجل محصيها وسيضاعفها للإنسان يوم القيامة حسب الأشياء التي بما أدرك. ومع ذلك وفوق ذلك ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لا يدخل الميزان. الله عز وجل يعطي على الحسنة عشر أمثالها، هذا وعد حق، ويضاعفها لسبعمائة ضعف لجميع الخلق إلى أضعاف كثيرة. لكن في باب عظيم فوق هذا كله، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما بقدر الإيمان، بقدر التقوى، بقدر معرفة الرب بحال العبد. الله عز وجل يعطيه من عطاء الربوبية عطاء خاصا، لأنه يحب العطاء، العطاء حب إليه منه. كذلك الله عز وجل أظهر الأجساد وأخفى الأرواح. جسد موجود لك، روح موجودة لكن لا نعلمها. كذلك الله عز وجل أظهر سنته وأخفى قدرته. الكلام يخرج من فم وأسنان ولسان، هذه سنته، لكن هذا مخلوق لا يمكن يعمل شيء، ولكن قدرته أن يتكلم هذا اللسان، بدليل أنه في ألسنة كثيرة لا تتكلم، ألسنة الحيوان، ألسنة الطير لا تتكلم، كلام نعرفه نحوه، أما هي تتكلم بنفسها. الله أظهر سنته وأنزل الماء من السماء إلى الأرض فأنبتت من كل زوج بهيج، هذه سنته، ولكن قدرته تنبت هذه، تثمر هذه ولا تثمر هذه. فالفعال واحد، حتى أفعال الإنسان، الله خلق الإنسان وخلق صفاته وخلق أفعاله. الإنسان صلى وصام فعل، ليس فعل إنما وجه الفعل، جاء الإيمان في قلبي ووجهت هذا البدن إلى الطاعة، ليس في إيمان وجهت هذا البدن وهذه الجوارح إلى المعصية. فالإنسان لا يفعل فعلا حقيقيا، لأن الفعال واحد لا شريك له، كما أن الخالق واحد والفعال واحد، ولكن الإنسان يوجه الفعل، فإذا سمع الحق وآمن به امتثل أمر الحق جل جلاله. فالإنسان يوجه الفعل، ففي كل إنسان مصرفان، مصرف للطاعة ومصرف للمعصية. هذا هو الاختيار الذي اختاره الإنسان، أن يقول حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من ذرية آدم، لم يجعلنا حجرا يبال عليه ولا حيوان يركب عليه، وجعلنا من خير أمة أخرجت الناس، ومن علينا بمعرفته، ومن علينا بالنعم المادية، واستغاثنا في بطن الأم، واستغاثنا في بطن الدنيا لنكسب الحسنات، ويستضيفنا في روضة من رياض الجنة في القبر، ويستضيفنا في دار الخلود في دار السلام يوم القيامة. نحمد الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، ونعيننا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، ونهتم بأنفسنا ونجتهد على أنفسنا حتى نعيش في الجو الإيماني دائما. والله عز وجل هو الذي يظهر دينه، ولكن من ضمن الأعمال واجب علينا أن ننتبه أمر الله في الصلاة والصيام والعبادة، وننتبه أمر الله في الدعوة، وننتبه أمر الله في أمر المعروف والنهي عن المنكر، وننتبه أمر الله في الإحسان إلى الخلق. الدعوة أمر الله والصلاة أمر الله، فنحن عبيد لله، والمقصود نحن، المقصود نحن، والذين جاهدوا فينا أهدينهم سبلنا. وطريق الإيمان وتقوية الإيمان هو بالنظر في الآيات الكونية، والنظر في الآيات الشرعية، ولزوم البيئة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم في زينة حياة الدنيا، ولا تضع من أقوالنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل ظاهر مبين، وهو معنا جل جلاله، ولكن الله عز وجل لا يحيط به مخلوق من مخلوقاته. الله عز وجل عليم بكل شيء ومحيط بكل شيء، فلنعبد الله كأننا معه. الله عز وجل هو الظاهر الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء القادر على كل شيء المحيي بكل شيء المحيط بكل شيء. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم الذي منه عطاء الربوبية خلقا وإيجادا وإمدادا، ومنه عطاء الألوهية وهو هذا الدين الذي يتقرب به إليه جل جلاله. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حكمه وهو العلي العظيم، والعلي بذاته وأسمائه وصفاته، العالي فوق خلقه، الغالب الذي لا يغلب، هو الظاهر القاهر الغالب الفعال لما يريد، هو الظاهر المهيمن النافذ أمره، الدائم بره، الشديد بطشه، الذي إذا أراد شيئا كان وإذا لم يرد شيئا لا يكون أبدا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هو الظاهر البين جل جلاله، هو الظاهر المبين الذي لا يخفى على أحد لكثرة البراهين الدالة عليه وكثرة الدلائل التي تشير إليه، البادي الظاهر بكثرة الأدلة عليه، هو ظاهر. ولهذا الله عز وجل يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض في مخاليق من غير خالق، في صور من غير مصور، في أرزاق من غير رازق، في نعم من غير منعم، في موجودات من غير موجد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فسبحان الله الظاهر ظهورا أبين من كل بين، ولكننا لا نرى. الذي لا ترى ذرة في الكون إلا وهي شاهدة بوحدانيته ناطقة بتوحيده، وهو يعلم مكانها ويسمع تسبيحها ويرى فعلها وصلاتها. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. لابد أن نفهم القرآن كما ينبغي. القرآن متعبد بتلاوته ومتعبد بفهمه ومتعبد بالعمل به، متعبد بفهمه نفهم ماذا يريد الله منا، إذا أخبرنا فيجب أن نفهم هذا الخبر، وإذا أمرنا يجب أن نعمل بهذا الأمر، وإذا نهانا يجب أن نستند هذا النهي. القرآن متعبد بفهمه ومتعبد بالعمل به ومتعبد يعني بتلاوته على الحرف، كل حرف بعشر حسنات. الله عز وجل هو الظاهر الذي أظهر كل شيء والذي بين كل شيء، بين الدين الحق.